من سفر الملوك الأول، بركاته المقدسة لتكن معنا أمين. الأصحاح 21 من أول آية 17: فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: قم انزل للقاء آخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة، هو ذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه، وكلمه قائلا: هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا؟ ثم كلمه قائلا: هكذا قال الرب، في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. مجدا للثالوث الأقدس الآب والرب والأمين. تفضل. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على الصوم الكبير، وان شاء الله المسابقة اللي خدناها قبل كده نتيجتها ان شاء الله تطلع الاسبوع الجاي، والهدايا برضو بتاعتها توزع الاسبوع الجاي ان شاء الله. عايز اكلمكم في موضوع بعنوان: لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. والجزء اللي سمعناه دلوقتي قصة أخاب ونابوت اليزرعيلي ودور إيزابيل. أخاب كان ملك وعنده أراضي كتير أكيد، وعنده منازل وعنده بساتين، لكن طمع في جنينة صغيرة مجاورة للجناين بتاعته بتاعت القصر، وطمع فيها. يبدو ان موضوع الطمع ده ملوش علاقة بممتلكات الشخص. ممكن واحد ميبقاش عنده يبقى أنوع ومكتفي باللي عنده وشاكر ربنا عليه، وممكن واحد تاني يبقى عنده كتير لكن طمع. حتى الناس الصغيرين يعني، حتى الأطفال حتى الشباب، يعني ممكن يبقى الطمع ده مبدأ، وخصوصا انه يطمع في حاجة غيره مش يطمع في حاجة مش بتاعة حد. يعني ممكن واحد يحب يبقى غني، ممكن يشتغل كتير ويجيب فلوس وبيحب الفلوس، لكن ممكن واحد يطمع في حاجة غيره. كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن، من يجمع الفضة لا يشبع من فضة، ومن يجمع الذهب لا يشبع من دخل، هذا باطل أيضا. مسألة مبدأ. فخلونا نربي أولادنا على القناعة، نربيهم على الكفاف، نربيهم على الشكر، ما يطمعوش. فبدأ يحاور أخاب نابوت اليزرعيلي، يقول له هديك بستان أحسن منه، هكافئك عن ثمنه بأكثر. ونابوت قال له بأدب شديد، قال له يعني حاشا لي من قبل الرب ان انا فرط في ميراث ابائي، انا ما بمنعوش عنك، احنا كلنا تحت امرك، بس ده ميراث اجدادي ما اقدرش اديهولك. ورجع اخاب مغتم، فايزابيل قالت له ايه، ولا يهمك وراك رجالة، يعني يطلع ايه نابوت ده، انا خلص لك الموضوع. وحصل بالفعل، يعني بوشاية حكموا عليه انه مجدف وقتلوه. طب قتلوه ليه هو وبيته؟ عشان ما يطلعلوش وريث. والقانون ان الارض او الممتلكات اللي ملهاش ورثة تقول للمملكة. وقال البستان دي، وربنا بعت له رسالة قاسية جدا، قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أيضا، وعوقب من نفس نوع الجريمة بنفس الطريقة. كتير جدا اتظلموا وربنا دافع عنهم، وشافوا الدفاع ده وهم عايشين. وفي ناس اتظلموا ومحدش دافع عنهم وماتوا مظلومين، في حين عدد كبير من المجرمين والبلطجية والخارجين على القانون عاشوا بالطول وبالعرض وكسبوا وشرفوا وتفسحوا وماتوا على الأسرة بتاعتهم بهدوء. وتستغرب زي الدراما اللي بنشوفها دلوقتي على الشاشات، كل أبطالها مين؟ مجرمين، كلهم مجرمين خارجين على القانون. واحد تاجر سلاح، واحد تاجر آثار، واحد بلطجي بيموت الناس، واحد بيسرق، واحد مرتشي، واحد مزور، وعايش طول الفيلم بالطول وبالعرض بيعمل اللي هو عاوزه، وليه علاقات وناس بيحموه. ايه يعني لما قبضوا عليه في اخر الفيلم؟ دي دقيقتين ثلاثة. فاللي قاعد يتفرج على الدراما دي او الفيلم ده، الشيطان يحاربه يقول له ازاي الاشرار ينجحوا والابرار يتعذبوا، ازاي الناس المستقيمين بيعانوا والناس الاشرار عايشين وبينجحوا وبيظهروا يعني بيكبروا ينتعشوا. وده السؤال اللي سأله أرميا النبي ربنا، قاله لماذا تنجح طرق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا؟ وده نفس السؤال اللي سأله الأنبا أنطيوس ربنا، قاله ليه ناس مبصرين وناس مكفوفين، ناس تعبانين وناس مستريحين، أطفال يموتوا وناس بيتمنوا الموت ما يلاقوهوش؟ وربنا قال له سيب الموضوع ده ليه أنا وانت اهتم بخلاص نفسك. لكن أسئلة بنقول لهم بتوع الدراما دول لما بيتكلموا معانا، بنقول لهم طب حتى المجرمين اللي هم أبطال أفلامكم دول اظهروهم خلال الفيلم إنه مش مستريح وإنه ضميره تعبه وإنه مش متهني وإنه مطارد، الشرير يهرب ولا مطارد. لا، يقول لك لو طلعت بطل الفيلم بار محدش يتفرج على الفيلم بتاعي، لو كله فضيلة ورومانسية محدش يتفرج. لكن حاجات الأكشن دي اللي فيها ضرب وقتل وخبط ورزع وخيانة تشد الناس. وكتير من الجرائم اللي بيقترفوها الشباب دلوقت اتعلموها من الدراما، بيقلدوا مش بس التعبيرات ونفس التصرفات. وقيل عن البلطجية دول، طبعا البلطجية يعني حاملين بلط، بلطج يعني معاه بلطة ببلطج بيها على الناس يعني، ذكروا في الكتاب المقدس في سفر الأعمال يقول استأجروا رجالا بطالين من السوق. يعني الموضوع ده قديم قوي، زي ما ذكر في سفر القضاء ان الطرق كانت غير آمنة وكانوا بيطلعوا قطاع طرق يعترضوا الناس. نذكر هنا أخاب وظلم النبوت، ونذكر كتير من الناس الأبرياء اللي تأذوا أو قتلوا. طبعا نتذكر السيد المسيح أنه نفسه ظلم ولم يفتح فاه، قال كده عنه إشعياء النبي ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها أو الذي يجزها ولم يفتح فاه. فإشعياء 53 الإصحاح اللي بيتكلم عن المسيح كله. ويقول القديس بولس الرسول في عبرانيين 5:7 الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل التقوى. بدل المسيح ظلم وقتل، ظلموه اليهود وظلموا بيلاطس وصمت. ده لما القديس يعقوب والقديس يوحنا اقترحوا عليه أن تنزل نار من السماء عشان تحرق السامرة بأهلها، قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، ولا ما أقدر. وشهوة انتقام، نعم ربنا بيوصينا يقول لنا لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب. لأنه مكتوب لي النقمة أنا وجازي يقول رب. وردت في العهد القديم في سفر التثنية صحيح 32، واقتبسها القديس بولس الرسول في رومية 12 هو بيدي وصايا عملية. في سفر التثنية قال لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم، إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة، يعني الظروف اللي هتخليهم يقعوا ويعاقبوا جاية بسرعة في الطريق، خصوصا لما يكون حد عارف مين اللي ظلمه ومين اللي أذاه ومين السبب له في متعبه، وأخص من كده لو بيشوفه وكل ما يشوفه يفتكر إن هو ده السبب، في الوظيفة، في الكنيسة، في العيلة، في المجتمع. ده زكريا بن برخيا وهم بيرجموه في الهيكل لأنه تنبأ عليهم، قال لهم الرب ينظر ويطالب، ربنا شايف وهو اللي هيطلب منكم دم ده اللي بتسفكوه. قال كده السيد المسيح في متى 23 لما ذكر ان الانبياء اضطهدوهم اليهود قديما، قال لهم لكي يطلب من هذا الجيل كل دم زكي سفك على الارض، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخيا الذي اهلك بين الهيكل والمذبح. يعني تصوروا حد عاش مظلوم ومات مظلوم ومحدش نصفه، زي ما ناس اتسجن وما كانوش مذنبين. انا سالت مأمور السجن في مره، قلت له مقوله اني انا في السجن مظالم صحيحه؟ قال لي ايوه. قلت له انت حاسس ان في عندك نزلاء مظلومين؟ قال لي كتير. طب وبعدين؟ قال لي ده ضيف عندي، ده امان عندي، محاكمات مش عندي، الايداع عندي بس، محكمته ومرافعات وظلم ولا نصف مش عندي، لا في المحاكم، لكن هو ضيف عندي، نزيل عندي، انا مهتم بيه بس. لكن من خلال معاملاتي معهم هو بيقول لا، في مظالم كتير وفي ناس وشي بيهم عشان يتسجنوا من اخرين، ولما ضميره تعبوا انه تسبب في سجن واحد وقالوا له صحح غلطتك، قال ما هو انا لو صححت غلطتي انا اللي هتسجن، مفيش بديل ثالث، يا انا يا هو. صار واحد يقضي فتره سجن بالكامل، لا ينفع التماسات ولا استئنافات ولا نقد ولا غيره. طب ايه رايكم ان اكتر من كده في ناس حكم عليهم بالاعدام وكانوا ابرياء؟ يمكن المسجون ده بيعتذروا له مثلا، او لما يخرج يعوضوه، او وقت بين وقت والتاني حد يقول له معلش احنا عارفين انك مظلوم، لكن ده قتلوه ويكتشفوا بعد ما اتقتل انه بريء ويعتذروا له ازاي ده. وده السبب ان كتير من دول العالم بتفكر جديا في الغاء عقوبة الاعدام، بيقولوا لهم ليه عايزين تلغوا عقوبة الاعدام؟ قالوا لأنها عقوبة ليست للإصلاح وإنما انتقام فقط، ولو الرجل طلع بريء هنعتذر له إزاي؟ إيه نكافئ أهله مثلا؟ طب وهو؟ ده اللي حكموا عليه بالإعدام ده بعد شر عليكم، يا ما شرخ وقال أنا بريء ولا حد سمعه، قالوا له كلكم بتقولوا كده، اسكت يا مجرم ولا حد سمع ومات. ده في واحد في ألمانيا بعد ما اعدموه بأربعين سنة اكتشف وثائق تبرأه، وثائق مش ترجيح آراء، لا في وثيقة انه فلان اللي قتله، وراجل كان مات بقاله 40 سنة. إنما العبرة بالنهاية، وربنا يوم الدينونة هيكشف كل شيء ويتبرر الأبرار، يعني يظهر براءتهم ويدان الظالمين. وده حصل مع لعازر، قال والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وحصل مع نبوت الإسرائيلي برضه، أن ربنا انتقم ليه زي ما سمعنا. ومع الشهداء الذين قتلوا لمجرد أنهم مسيحيين، فيش جريمة تانية، كونوا أنه مسيحي بس. لما طلبوا من ربنا ينتقم ليهم من الموجودين على الأرض، ربنا طيب خاطرهم وطبطب عليهم وقال لهم معلش معلش، اصبروا حتى يكمل العبيد رفقاؤكم واعطوا ثياب بيض. وكان اعظم انتقام لربنا من اللي اضطهدوهم ان هم نفسهم بقوا شهداء وجم ناموا جنبهم. ولذلك نسمع عن انتقام عجيب لربنا انه يحول لونجينوس اللي طعنه بالحربة الى شهيد، ويحول اريانوس هو اكتر واحد تفنن في تعذيب المسيحيين الى شهيد. ده شكل من اشكال الانتقام عند ربنا. طبعا بلاش حد مننا يطلب من ربنا ينتقم له، لا في حياته ولا في مماته، انما يطلب الغفران دي. وده التعليم اللي سلمونا السيد المسيح. يقول له يكفيني انك تغفر لي انا خطيتي، ده اهم عندي. هو يعاقب ما يعاقبش، ده موضوع يرجع لك انت يا رب. واذا كنت عايز رأي يا رب لما تنتقمش منه. وما تنسوش ان الاعداء يحسنون الينا اكثر مما يحسن الاصدقاء اللي نفعونا في حياتنا. هم الاعداء، هم اللي الجاونا لربنا، وهم اللي خلونا نصلي، وهم اللي اشعرونا بضعفنا، وهم اللي وزنوا ما بين المديح اللي بنلاقيه وما بين ضرورة أن نتوب. هم اللي عملوا الموازنة دي، نشعر بضعفنا ونقدم توبة مقابل المديح اللي بنلاقيه. قال له بارك يا رب أعدائي أكثر من أصدقائي. ده أحد الأساقفة وكان مضطهد، كان أسقف روسي على ما أذكر. بارك يا رب أعدائي أكثر من أصدقائي. أنا مش معني بأنك تنتقم من الأعداء، ده موضوع يخصك أنت يا رب. ده مش بس ما تنتقمش منهم، ده بيلتمس ليهم العذر. السيد المسيح عمل كده، واستفانوس أول الشهداء تعلم منه. يا رب أو يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. واستفانوس قال إيه؟ قال له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أبيجايل لحقت داود النبي اللي كان هينتقم لنفسه من نابال وبيته، قالت له اوعى تعمل كده، قالت له حي هو الرب وحية هي نفسك، أن الرب الذي منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. جت من واحد، خليه واحد من ضمن، هو نابال بس اللي بيسيء ليك. ولما انتبه داود وهديت ثورة غضبه، قال لها مبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتيني اليوم عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. وساعات الانتقام بيبقى صعب، يعني واحد مثلا يشتموه فيقتل، واحد يهاجموه فيضرب، ما فيش ابدا تناسب بين الفعل ورد الفعل. افتكر برضو ان داود النبي استاء من اثنين ولاد، واحد اسمه رامون البيروتي او البيروتي بيروت، اسمهم ركاب وبعنا. مالهم الاثنين دول؟ قتلوا الشبوس اللي هو ابن شاول، وجابوا راسه وعرضوه على داود النبي وقالوا له ده راس ابن الراجل اللي اضطهدك في حياتك وحاول يقتلك اكتر من مرة، وكانوا فاكرين انه هيفرح بهذا السلوك وكأنه انتقام، وكأنه كان عنده شهوة انتقام ان ينتقم من شاول من خلال ولاده. فأمر داود بقتلهما زي ما أمر بقتل الغلام الأدومي اللي بشروا بموت شاول وحامل سلاح وأولاده الثلاثة في آخر سفر صمويل الأول. وداود النبي أمر بقتل الاثنين دول لأنهم قتلوا الولد ده وهو على سريره، يقولوا بدم بارد مش في حرب، لا خانوه خدعوه بغتوه هو نايم. الكلام ده مذكور في صمويل الثاني اصحاح 4. بس لينا عتاب صغير على داود النبي وهو ابونا ومعلمنا، انه اوصى سليمان بان ينتقم له. اوعى تعملوا كده، تبقى انت بريء وبتطلب عدم الانتقام لكن توصي حد ينتقم ليك. مش قال كده سليمان؟ قال له كده عن يؤاب وعن شمع بن جيرة، قال له لا تحضر شيبتهما بسلام الى الهاوية، دول عملوا فيا وعملوا وعملوا وعملوا، انتقم منهم. وقتلهم سليمان الحكيم. ده قال عن يؤاب، وانا اليوم ضعيف قدام يؤاب، انا اليوم ضعيف وممسوح ملكا، وهؤلاء الرجال بنو سروية اقوى مني، يجازي الرب فعل الشر كشره. وبعد كده سليمان قتلهم اكراما لداود لانهم اساءوا لداود. انما على الجانب الاخر ربنا بينتقم من الظالمين علشان يرتفع اسمه، بمعنى يرتفع اسمه عشان محدش يفهمها قاسية، عشان لو ربنا ما بينتقمش من الظالمين ينتشر الظلم في الارض والناس يتجرأوا يظلموا بعض. لما يبقى فيه رادع الناس برضو يخافوا، وعشان يبقى هو الاله القوي وضابط الكل وليس اله اخر، ولألا يظن الناس ان في الهين واحد للخير واحد للشر زي ما ظنوا الناس الساكنين بين النهرين في منطقة اسمها راجيس، كانوا بيعبدوا الهين. عشان كده ربنا قال في سفر اشعياء انه اله الخير ومصور الشر، فيش حاجة تحصل ابدا من وراءه غصب عنه. داود النبي قال كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا عليا، على ظهري حرس الحراس او جلدني الخطاه في ترجمات تانية، طولوا اسلامهم يعني اطالوا اسمهم، الرب صديق قطع او قطع ربط الاشرار. وربنا لما بينتقم بيبقى زي الاب اللي عنده ولدين، ولد مظلوم ولد ظالم، يطيب خاطر المظلوم ويطبطب عليه ويقول له احتمل، لكن في نفس الوقت يقول له ايه، وانا هجيب لك حقك. دي حاجة ودي حاجة، مش معنى انك ساكت مش هتنتقم لنفسك ان انا هفرح بالظلم، لا انا هنتقم لك. قال كده البني اسرائيل لما كانوا مستعبدين او هيستعبدوا المصريين، قال والأمة التي يستعبدون لها سأدينها انا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. الأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، دي حاجة ودي حاجة، تستعبدوا وتحتملوا وتشكروا ده موضوع، إنما أنا أنتقم ده موضوع تاني، هنتقم. وربنا على فكرة بينتقم للكل، أي حد ربنا ينتقم له، خصوصا لو سكت وخصوصا لو صبر واحتمل. تستعجلوش وما تحبطوش او تيأسوا من رحمة ربنا او تشكوا في قوته او تقول الشر ازدهر، ابدا هينتقم هينتقم، وانتقام ربنا جبار. ولو واحد ما يرجعش نفسه ويعتذر ويرد الظلم ربنا ينتقم منه. افتكر حصل حاجه زي كده مع يوسف واخواته، ظلموه لما ظلموه دول خدعوا ابوه واخدوا يوسف وكادوا يقتلوه لما رموه في البير، وبعدين باعوه، وبعدين اشتغل ابن العز، اشتغل عبد في القصر. ابن عز ده كان ولد المدلل في الاثناشر، صاحب القميص الملون والطبطبه والملطفه، اشتغل عبد وراحت ايام وجات ايام وربنا دفع عنه وانقذه وكافئه. الاهم من كل ده اعتراف اخواته بظلمه وانهم مستحقين العقاب. قالوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك، جاءت علينا هذه الضيقه. حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. تفتكون 42 ده ربنا قال كمان قال من يمسكم يمس حدقه ايه؟ عينه هو. زي ما تقول لواحد هتجني على نفسك إذا عملت كذا، هتجيب المتاعب لنفسك إذا عملت كذا، لأنه هكذا قال رب الجنود. بيقول الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عين، عينه هو، عين اللي هيمسهم مش عين ربنا، حد شكر على عين ربنا يمسه. ده في زكريا 2 آية 8. واحيانا على فكره ربنا يخلي واحد ينتقم ليك، يعني يستخدم برضو بعض الناس للانتقام لناس تانيين، واللي بينتقم ده محدش اذاه ومش معروف ليه بيعمل كده، لحد اذاه ولا حد جه عنده، لكن كأن ربنا بيسوء أنه ينتقم لشخص معين. ولا المظلوم نفسه اللي بينتقم ليه يعرف مين اللي انتقم ليه، صوروا. ربنا يستخدم كل الناس وكل القوى وكل الظروف من أجل تحقيق مشيئته والخير الناس. يعني ربنا يستخدم البعض عصا تأديب لبعض الناس الظالمين، ساعات يعمل كده كتير ويبقاش عارف الشخص هو بيعمل كده ليه. لك على رأي اللي قال الله يسلط البعض على البعض الآخر، لك على حاجة تنتبه ليها. أحيانا واحد يعاقب على حاجة ما عملهاش، بس لو صادق مع نفسه يقول أنا مش مخطئ للتو وللحظة لكن غلطت قبل كده وعدت، وجايز بقى اعاقب دلوقتي على حاجه انا عملتها قبل كده وعدت بدون عقاب. فلما مره تتعرض لظلم او ضيقه اول حاجه تفتكرها قول ما انا ياما غلطت وعدت ومحدش خد باله. افتكر ان القديس بولس الرسول لما نزل جزيره مالطا في افعى طلعت من النار ونشبت في ايده، فاكرين؟ فعمل 28 اخر صح. فلما راى البرابره الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. فكره موجوده وراسخه في اذهان الناس من زمان، ممكن واحد يغلط وما يعاقبش مرة تانية، يعاقب بدون ذنب اقترفه للتو اللحظة. فاكر شفت واحد من كام سنة على كرسي متحرك وقالوا لي هذا الرجل كان جبروته لا يوصف، ظالم ومفتري وصليط اللسان وياما أذى ناس. كل ده مش مهم، تعرفوا المهم ايه؟ انه بص كده في مره اللي حواليه قال لهم كما فعلت هكذا جزاني الرب. ده الراجل نفسه كان قرب يتنيح. فالواحد يبقى صادق جدا وهو مريض، واشد صدق لما يقرب من الموت ومنتهى الصدق هو بيحتضر. كما فعلت هكذا جازاني الرب واحذركم كله متشال. حتى الموضوع لو عدى، وحتى لو ظلمتهم انتقلوا، وحتى لو سامحوك، وحتى لو اصطلحت معهم بدون ما ترد لهم الظلم، كله متشال. ان لرب الجنود يوما يعمل فيه ايه؟ انتقم فيه. ده فكرني بأدوني بازق. أدوني بازق لما قطعوا اصابع الابهام ايديه ورجليه، ابهام الاثنين والاثنين. فاول سفر القضاء بص للي حواليه وكان بيلتقط فتات الاكل من تحت السفره، وكان ملك بازق. قال لهم كما فعلت هكذا جازاني الرب 70 ملكا مقطوع اباهم ايديهم وارجلهم يلتقطون خبزا تحت مائدتي، كما فعلت هكذا جزاني الرب. بقول الكلام ده لأن حد فيكم يحبط ويئس من رحمة ربنا، يقول له لماذا يوجد ظلم وليه يا رب ساكت قدام الظلم اللي موجود في العالم. تتضايقش لو ربنا اتأخر في إظهار الحق، وما تتضايقش لو ما شفتش يوم في اللي ظلموك. زي الناس البسطة يقولوا كده، يقول لك يوريني في يوم مثلا. مش شرط على فكرة، ربنا أحيانا يطيل أناته جدا على الظالمين، إنما لازم يجي يوم ربنا ينتقم. ده اللي قاله إشعياء النبي، قال فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع، لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. بيقول برضو في تسالونيك الثانية أصحاح 1 آية 6، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا. إذ هو عادل، يبقى العدل عند ربنا أن اللي ضيقك يجازيه ضيق من نفس النوع. أن الذين يضيقونكم يجازيهم ضيقا. في كتاب أرجو أن احنا نقدر نطبعه لكم نزل عليكم بعنوان نهاية المضطهدين، وعندي كتاب ده ومعمول باللغة العربية دلوقتي ترجم، مذكور فيه كل اللي اضطهدوا المسيحيين كيف انتهت حياتهم. مؤلم جدا، قد ما هو معزي مؤلم. كل واحد من اللي اضطهدوا المسيحيين نهايته كانت صعبة جدا، خصوصا لما يكون المظلوم ضعيف ولا سند له، زي الأرملة وزي اليتيم. لما حد يظلم أرملة، لما حد يظلم يتيم، لما حد يظلم ضعيف، حد يظلم طفل ما يعرفش يدافع عن نفسه، ويصرخ المسكين أو المسكينة دي لربنا، وربنا يقول لأنه تعلق بي فأنجيه. في ناس ليهم واسطة وناس ما لهمش واسطة. يعني الظالم ممكن يلاقي اللي يسنده، والمظلوم لا. كل دول ربنا ينتقم ليهم، هو إله الضعفاء والبؤساء والمساكين. بس أنا أعرف أن من ضمن طرق ربنا في الانتقام أن يتوب الظالم ويتوب المتعدي والمضطهد، ويصبح المضطهد مضطهدا زي ما حصل مع شاول الترسوسي. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عايز أقول لكم أن ربنا أحلى انتقام انتقمه من اللص اليمين أنه تاب، ومن كبريانوس الساحر أنه تاب، من القديس وصيوس اللي سخر منه كتير أنه تاب. إذن الخلاصة كالآتي: لا تنتقم لنفسك وسيب ربنا ياخد لك حقك. اتنين، حتى لو انت سكت ربنا عادل، ودي صفة من صفاته، وهينتقم في حياتك او جايز ما تشوفش الانتقام ده. الحاجة التالتة، صلي من اجل ظالميك ولا تطلب لهم الانتقام، انما صلي من اجلهم يتوبوا. نمرة اربعة، دي الاهم، ان ليك مكافأة فوق، خصوصا لو ظلمت ولم تفتح فاك. ولإلهنا المجد إيمان أبديا آمين.